بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة زوجية، ليلة 22 رمضان. يا ترى يا جماعة الأخبار إيه؟ ورمضان عامل إيه؟ خلاص فاضل أيام قليلة، يعني ابذل كل طاقتك وابذل كل جهدك، ادعي قوي، ادعي. الأيام اللي جاية أيام إجابة الدعاء، يعني ادخر من الأيام اللي جاية طاقة للسنة الجاية كلها. هتصرف طول السنة من الطاقة اللي انت هتحوشها الثمان أيام دول، كأنك عملت خزن طاقة روحية وطاقة نفسية في الثمان أيام اللي جايين. طاقة روحية بالقرآن، طاقة نفسية بالسجود والعبادة والدعاء، وكل الفترة اللي جاية، كل السنة اللي جاية عبارة عن صرف من اللي انت حوشته في العشر أيام اللي جايين. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف هيعمل ذنوب شكلها إيه السنة الجاية. صرف يا جماعة، لأن محدش عارف مصائب السنة الجاية إيه، فيجي اللي حوشته في رمضان يثبتك عند المصائب. طاقة، لأن الطاقة اللي هتاخدها السنة دي لو هتعمل مشروع ولا هتعمل بيزنس ولا حتى هتعمل حاجة لنهضة أمتك، كل الطاقة اللي انت محوشها اليومين دول هي دي اللي انت هتصرف منها طول السنة الجاية. فحوش على قد ما تقدر، وادخر على قد ما تقدر. عارفين يا جماعة اللي عنده رصيد من البنك عمال يملاه فلوس عشان هيصرف منه طول السنة؟ فاحنا الثمان أيام دول رصدنا بتاع السنة اللي جاية. كل السنة، كل صرف هتصرف كتير السنة اللي جاية، ومش هتعرف تجيب رصيد زي اللي هتجيبه في الثمان أيام دول، لأن مش هنعرف نقدم العبادة زي اللي بنقدمها في رمضان. والصرف كتير قوي، ذنوب هتصرف منها لو ليك رصيد ربنا هيسامح ويغفر ويعفو. عندك مشاكل هتحصل لو عندك رصيد ربنا هيرفعك ويعزك ويقف جنبك. املوا رصيدك يا اخوانا، املوا الرصيد بتاعك. اعبد بالفكره دي، بالفكره ان كل ما اقدر اصلي ركعتين زياده، كل ما اقدر ادعي زياده، كل ما اقدر اقرا قران زياده، ده ملو للرصيد. الامه محتاجه طاقه روحيه وطاقه نفسيه، مش الافراد بس، الافراد والامه محتاجين طاقة روحية ونفسية ورصيد في البنك كبير عشان هنصرف كتير السنة الجاية. فكر فيها بالطريقة دي. يا رب حملأ نفسي طاقة، وحملأ رصيدي إيمانيات وعبادة علشان أكون قادر على الصرف طول السنة اللي جاية. شدوا حيلكم يا جماعة وربنا يعينكم. دي كانت قبل ما نبدأ حلقة النهاردة. الحقيقة قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أيضا في حاجة أحب أقولها، إن كمية الشباب اللي بيتفاعلوا على النت واللي بيردوا على موضوع على خطى الحبيب، اللي بيدخلوا على الموقع على عمرو خالد.net ويبدأوا يتناقشوا وأرائهم إيه وحيعملوا إيه، أنا الحقيقة بقول إن الشباب دون والكلام اللي بيتكتب ده مش هم دول بس دول اللي أنا بقراهم كل يوم، بيقول إن الأمل كبير قوي، وإن في شباب مش متحمس بس، متحمس وناضج وناجح، وان الامه مليانه خير، وان الامل كبير قوي قوي قوي. وانا بقول لكل واحد مش مصدق الحكايه دي وبيقول مفيش فايده وبيقول لي انت متفائل زياده عن اللزوم، ادخل على الموقع شوف الشباب بيقولوا ايه وطموحاتهم ايه، ومش طموحاتهم بس، وعملوا ايه. الامر الثالث، ان الواحد عمال يجيله اخبار من المغرب، من مصر، من السودان، لان الناس اللي موجوده هنا في حوالي 19 جنسيات بيحضروا معنا كل يوم. كل الناس دي عماله تحكي لنا قد ايه المساجد ممتلئه، وقد ايه الناس مقبله على طاعه ربنا في رمضان بشكل لم يعهد من قبل، وهنا المسجد النبوي ما فيش مكان لبني ادم. كل ده بيقول الامل والخير كبير قوي. دي طاقه امل وطاقه فرحه وطاقه بشره تطمن الناس ان الخير جاي ان شاء الله. نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده يا جماعه، احنا النهارده سنه 5 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلصت أحد، وخلصت بدر، وخلصت بني النضير اليهود اللي خانوا النبي وحاولوا يقتلوا النبي، والنبي طردهم بره المدينة امبارح. وخلصت غزوة ذات الرقاع اللي النبي صلى الله عليه وسلم استرد فيها مبدئيا وجود المسلمين في الجزيرة. طب ايه اللي هيحصل في سنة 5؟ اللي هيحصل في سنة 5 ان قريش هتبدأ تدرك، واليهود هيبدأوا يدركوا، وبقية العرب هتدرك ايه؟ ان القضاء على النبي بعمل منفرد مستحيل. ان كل واحد لوحده يحاول القضاء على المسلمين ده شيء مش ممكن، مش هيحصل، لان كلنا حاولنا، كل واحد حاول لوحده وفشل. طب الحل ايه؟ خلي بالكوا النهارده دي سنه مفصليه، سنه مفصليه في تاريخ الاسلام، زي الهجره كده ما يوم مفصلي، الخندق سنه مفصليه. ليه؟ لان هم هيقرروا الحل الوحيد ان احنا نتعاون ونجتمع جميعا على استئصال المسلمين واستئصال النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يريدون. ده الحل اللي باقي، ما عادش ينفع القضاء على المسلمين بعمل منفرد كل واحد لوحده. تعالوا نتجمع كلنا ونحط خطه مشتركه نقضي عليه مع بعض. دي سنه 5. هيعملوا ايه؟ هيعملوا الاحزاب. مين اللي هيتولى الفكرة أصلا. اللي هيتولى الفكرة أصلا واحد اسمه حيي بن أخطب، ده من اليهود. حيي بن أخطب ده من بني النضير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم وطلعهم بره المدينة وقال لهم لا تساكنوني فيها وقد هممتم بالغدر. انتوا غدرتوا، بعتوا لقريش تكشف لهم، واحنا بيننا وبين بعض دستور. الدستور ده بيقول ان انتم مواطنين، لكم حقوق وعليكم واجبات، ومن واجباتكم ان انتم بتحافظوا على البلد اللي انتم مواطنين فيها، وانتم اخليتوا وفوق كده وحاولتوا تقتلوني، اطلعوا بره بلدي. طلعوا بني النضير. مين يقود بني النضير؟ حيي بن أخطب. الراجل ده شديد الكراهيه للنبي صلى الله عليه وسلم. احكي لكم حكايه توريكم قد ايه شديد الكراهيه. حيي بن أخطب اول ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى المدينه، بعت حيي بن أخطب هو واخوه راحوا قابلوا النبي، يبصوا عليه كده وايه ويقولوا له ممكن نبص بين كتفيك، بيدوروا على ايه، على خاتم النبوه، العلامه اللي موجوده عند كل الانبياء، وحمه كده زي الزتونه خارج منها ثلاث شعرات موجوده في اول فقره في العمود الفقري بين كتفي النبي، الفقره دي موجود فيها، ممكن نبص. فيبصوا، اه مظبوط. طيب مات ابوك وانت عندك قد ايه؟ وانا عندي كذا. مظبوط. طيب مين اللي رباك؟ عمي. مظبوط. طب كذا، طب كذا، طب كذا. فراجع بقى حيي بن أخطب. حيي بن أخطب فوق ان هو قائد لبني النضير فهو من احبار اليهود. فاخوه بيساله بيقول له اهو هو مين اللي موجود في التوراه؟ اهو هو؟ قال نعم. قال فماذا تنوي؟ قال عداوته ما حييت، عداوته طول ما انا عايش. مين اللي سمع الكلمه دي؟ سيدنا سلمان الفارسي. فطلع على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله بيقول عداوته ما حييت. فقال النبي إنا لا نأخذ الناس بما يقولون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يفضل مواطن. أنا بس بوريكم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه للأقليات. يا جماعة إحنا ما عندناش مشكلة مع اليهود كدين، ما عندناش مشكلة مع اليهود كيهود، إحنا ما عندنا مشكلة في موضوع الحقوق، إن في حق لازم يعود. لكن اليهود كدين زي المسيحيين كدين لهم كل الحق طالما مواطنين مقيمين في هذا الوطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن. ولذلك النبي لما حيي بن أخطب طلع بره المدينة سابه النبي ما لمشوش. لكن النهاردة حيي بن أخطب هيعمل ايه؟ هيجمع الجزيرة العربية كلها على حرب النبي. هو طلع فين؟ راح خيبر. لما اليهود طلعوا قام رايح معاهم على خيبر. وصل خيبر، خلي بالكوا هينطلق من خيبر، خليكوا فاكرين المعلومة دي عشان هنرجع لها كمان كم يوم، ان خيبر بقت المكان اللي بتنطلق منه كل المؤامرات والمكائد ضد المسلمين. لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. هيطلع حيي بن أخطب، هيطلع على مين؟ هيطلع على قريش، على ابو سفيان. فيوصل لابو سفيان ويقول له جئتك لنستأصل محمد. فقال له ابو سفيان اهذا الذي جاء بك؟ قال نعم، جئتك لاحالفك على حرب محمد. فقال ابو سفيان مرحبا واهلا، كل من اعاننا على حرب محمد وعداوته فهو حبيب لنا. خلي بالكوا ابو سفيان بنته متجوزه النبي صلى الله عليه وسلم، ام حبيبه. وخلي بالكوا ابو سفيان اللي عمال يقلب كل ده هيعفو عنه النبي في الاخر، عشان تشوف بس الرحمه، شوف هو بيعمل ايه دلوقتي. فقال مرحبا واهلا. فدخل حيي بن اخطب ودخل ابو سفيان ودخل ساده قريش، رفعوا ستار الكعبه ودخلوا لزقوا بطنهم في ستار جوه الكعبه على جدار الكعبه ليقسموا ان نتحالف ولا يخذل بعضنا بعضا حتى نقضي على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على الاتفاق ده. وطلع حيي بن أخطب من قريش على غطفان، على واحد اسمه عيينة بن حصن، تاني قوة موجودة في الجزيرة بعد قريش، ويتفق مع غطفان بنفس الاتفاق. وبعدين يطلع على قبيلة أشجع، بيبذل كل الجهد ده، بيبذل كل الجهد دي عشان قضية هو عارف انها غلط، واحنا عارفين ان احنا الحق. بتبذل قد ايه حيي بن أخطب؟ بذل أضعاف 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 ما يبذله ناس من المسلمين، عارفين إن الحق هو الخير هو الصح هو الإسلام هو. ولو سألته بتقدم إيه؟ ممكن ما تلاقيهوش بيقدم حاجات كتيرة، أو يمكن ما بيقدمش خالص، أو يمكن يقدم الفتات، أو يمكن يقدم لما يصبع عنده شوية وقت. لكن حيي بن أخطب يبذل كل ده، حاجة توجع وحاجة تزعل. يجمع حيي بن أخطب سادة العرب، وهو من كتر ما هو حريص على القضية بتاعته يقول ما انفعش أبقى أنا القائد، القائد لازم يبقى أبو سفيان قائد الجيش اللي هيطلع. الجيش من كام؟ 10,000. خلي بالكوا اكبر معركه واجهها المسلمين كانت قريش 3,000. انت بتتكلم على ضعفين، بتتكلم على طاقه، خلينا واقعيين، المسلمون ما لهمش طاقه بيها، ما يقدروش عليها. هيطلع ال 10,000، ال 10,000 يقودهم ابو سفيان، قريش 4,000 من العشره لوحدها، معاها 300 فرس و 1500 بعير. ادي 4,000 قريش، غطفان 3,000، ادي 7,000. قبيلة اشجع، مهمة قبيلة اشجع دي لان هي دي اللي هتبوظ الدنيا، هنشوف دلوقتي، 300. قبيلة تانية اسمها بني سليم 700، وقبائل اخرى بقى حاجات صغيرة. اجمالي العدد كام كله على بعضه؟ اجمالي العدد على بعضه 10,000 يقودهم ابو سفيان، هيتحركوا من مكة ومن كل مكان عشان يوصلوا على المدينة، يدخلوا على المسلمين، يقضوا على المسلمين، والموضوع محسوم. احنا كل قبل كده كن كل واحد لوحده، المرة دي كلنا مع بعض. يوصل الخبر منين؟ يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. ازاي وصلك الخبر يا رسول الله؟ مش اتفقنا ان في مخابرات اسلامية مليانة في الجزيرة العربية؟ الحقيقة تحس ان مفيش تواكل، تحس ان المسلمين ما كانوش ناس متواكلين، ما كانوش ناس كسالة، ما كانوش، انا اسف في الكلمة، ما كانوش زينا دلوقتي. تحس ان التخطيط بدقة، وان بذل الجهد غير عادي، وان الاخذ بالاسباب، لو الاخذ بالاسباب 100 سبب، المسلمين ما بياخدوش ب99، 100، لو اقل من 100 يتغلبوا زي احد، لازم 100. فطلعين كل الناس ديا، طلحة بن عبيد الله بقى شاب دلوقتي قائد للمخابرات، هو وسعيد بن زيد، يجوب ويوصل لهم الخبر، يجيبوا العدد، يوصلوا للنبي، يا رسول الله الناس بدأوا يتحركوا، فضل لهم 15 يوم ويكونوا عندنا. بدأ يتجمع القبائل، وصل الأمر، العدد 10,000، على ما يبدأوا يتحركوا ويوصلوا لنا، بنقدر العدد بين 10 أيام و 15 يوم. النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيجمع الناس. لاحظ ملحوظة، طول ما احنا كنا بنتكلم على مكة ما كناش بنقول النبي يجمع الناس وياخد رأيهم، لأن الوضع كان مختلف. أول ما وصلنا لكلمة إن بقى للمسلمين وطن، أخذ رأي الناس بقى قضية أساسية عند النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك في بدر؟ خد رأي الناس ولا لا؟ أشيروا علي أيها الناس. خدت بالك في أحد لما قال ها الشورى إيه ورجع الآية تقول لك شاورهم في الأمر؟ قعد. خلي بالكوا يا جماعة، طول ما احنا ماشيين في المدينة، طول ما احنا ماشيين لما المسلمين بقى لهم وطن، النبي لا ينفرد بقرار. قيمة هي اللي بتخلي الناس إيجابية، قيمة هي اللي بتخلي الناس عندها انتماء لبلدها، قيمة هي اللي بتخلي الناس بتحب بلدها وبتخاف على بلدها، إن أنا بيتاخد رأيي. وطول ما أنا عارف إن أنا ما بيتاخدش رأيي أو مهمش أو بيتضحك عليا في رأيي، فلا يمكن هكون بحب أو منتمي لبلدي، وبالتالي ما فيش مانع إن يطلع ناس تخرب في البلد لأنه مش حاسس إنه منتمي. أحد أسباب ظهور إرهاب أو ظهور عنف إن الناس مش حاسة بانتمائها لبلدها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، أشيروا علي أيها الناس. كل مرة يا رسول الله تقول نفس الكلمة، نفس الكلمة، والنبي كان صريح معاهم وما خباش عليهم معلومات. طالع علينا 10,000 ومن كل العرب، وما عدناش بنحارب قريش لوحدها، العرب كلها جاية تحاربنا. طبعا أنا متخيل الصحابة وهم بيسمعوا الكلام ده وبيبصوا لبعض، وهم لسه أحد مات منهم 70، وكل واحد هيبدأ يقول رأيه، وكل واحد قلقان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجميع، لاحظوا حاجة جميلة قوي، ما حدش قال له طب ما ننتظر الوحي يا رسول الله، طب جبريل هيقول ايه، طب ما نصبر لما ينزل القرآن. ما عندهمش اتكالية على الوحي. فاهمين يا جماعة اللي أنا عمال أحكيه لكم بقالي 10 أيام؟ فاهمين ولا من أول رمضان أن دور الوحي رسم المنهج، ودور الوحي التثبيت والمعجزات للتثبيت، أما التخطيط للحركة وينزل جبريل إمتى فقط؟ في التخطيط لما تكون الدعوة سيقضى عليها، سيقتل النبي مثلا في الهجرة، تحرك يا رسول الله هيقتلوك النهاردة، بني النضير هيرموا عليك اخرج، لما يكون هيقضى على الدعوة يتدخل جبريل. وغير كده خططوا، طب ده جاي 10,000 فكروا، عشان الأمة بعديكو ما يجيش حد ويقول يا عم دول ده رسول الله احنا منا ما نقدرش نقلده. يا جماعة اللي يقول الكلمة دي بعد ما قلنا الكلام ده كأنه بيهد فكرة لقد جاءكم، فكرة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ازاي يبقى الرسول أسوة حسنة لينا وانا كل ما اجي اقول لك النبي عمل كده تقولي ما هو ده رسول الله مؤيد بالوحي؟ يا سيدي الوحي للمنهج، والمنهج بقى معانا، ما القرآن مع النبي ومعانا دلوقتي. هتقولي بيحصل معجزات، ما انت هيحصل لك معجزات، بس خليك راجل وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ راي الناس، ما حدش يقول لا، ما حدش يقول له فكر انت، مش انت رسول الله. كل واحد يبدا يقول رايه لغايه ما يجي الدور على سلمان. سلمان الفارسي هيقول رايه. سلمان الفارسي يقوم قايل يا رسول الله انا كنا في الفرس اذا حصرنا خندقنا حول انفسنا. دي خطه غربيه، خطه بتستخدم في بلاد الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه تفكير يا جماعه عند بعض الناس ان اي حاجه جديده ما يقبلهاش، مش كده؟ مش في ناس كده؟ الجديد اللي ما عرفوش ماخدوش، ويبقى صعب ويبقى مش داخل. النبي طريقه تفكيره مختلفه، عقليه منفتحه لاي فكره حتى لو جديده. يا ريت ناس كتير تفكر كده، انك ممكن تسمع اي فكره لو غريبه وتفكر فيها. خلي بالكم الناجحين دايما كده، والفاشلين دايما اللي ما يعرفش يخرج من طور القديم. دي حاجه في علم النفس يا اخوانا، جربوا نفسكم على الحكايه دي. النبي بيسمع فكره غريبه جديده عمره ما شافها ولا سمع عنها، لكن فكر فيها واراها. طب ما هي الفكره دي تنفع في المدينه. ليه؟ لان المدينه ملهاش مدخل الا مدخل واحد، الشمال. فلو قفلنا الشمال يبقى مش ممكن يعرفوا يدخلوا لنا. النبي اراها، فكر فيها، ما استبعدهاش. عقليه منفتحه، يا ريت تفكر كده وتساعد ولادك يفكروا كده. وده بيجي بالتدريب، وفي تمرينات موجوده في بلاد الغرب وموجوده في بلادنا ازاي تفكر بالطريقه دي. دي طريقه تدريب على التفكير. لاحظوا حاجه كمان، النبي ما رفضش الفكره لمجرد انها جايه من الغرب، مش كده؟ الفرس قوه عظمى في ذلك الوقت وهيحاربها، والنبي عارف انه هيحاربها بعد شويه، ومع ذلك ما رفضش الفكره. ما عندوش منهج ان اي حاجه جايه من الغرب مرفوضه، لا، مفيده ولا مش مفيده. في حاجات وفي مدرسه ثانيه بتقول ان اي حاجه تيجي من الغرب لازم ناخدها، لا، الاثنين مرفوضين. انما ابحث وغربل، المفيد خده واللي مش مفيد سيبه. فالنبي قبل فكره غربيه. طيب هيسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهياخد راي سلمان وهينفذ راي سلمان. خلي بالك المنافقين بدأ يقولوا ايه؟ خايفين، هتحفظوا خندق عشان خايفين تواجهوهم. المسلمين مش متحمسين حماسه هوجاء، احنا عقلاء، لا، مش مناسب ان احنا نواجه. طيب هنبدا ايه؟ هنبدا حفر الخندق. ما تيجوا افرجكم على خريطه. الخريطه دي ميزتها الاساسيه انها تفرجك المدينه، الخريطه بتاعت المدينه عامله ازاي، المدينه شكلها ايه وعامله ازاي، والخندق اتحفر فين، وطريقه النبي. هتلاقي عبقريه عظيمه جدا. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق في اضيق حته بين الحرتين. ايه الحرتين دول؟ تعالوا نتفرج مع بعض. شايفين يا اخوانا الاخضر ده كله؟ ده المدينه، ده الارض الزراعيه في المدينه. الحتتين السود اللي فوق واللي تحت اللي انتوا شايفينهم دي، الحته السودة دي والحته السودة دي، دي عباره عن حاجه اسمها الحرتين. لو نوقف الكاميرا كده ثواني ونرجع على الحرتين، او نوقف على كده، ايوه نرجع كده شويه، هتبص تلاقي شايف الحته السودة دي، الحته السودة اللي قدامك لو الكاميرا تركز عليها، الحته السودة اللي على اليمين واللي على الشمال دي اسمها الحاره الشرقيه والحاره الغربيه. دي ارض مدببه بتحيط من المدينه من الشرق والغرب والجنوب نتيجه زلازل قديمه، فبقت الارض مدببه لا تقدر مدرعه تعدي عليها، لا تقدر دبابه تعدي عليها، لا يقدر خيل يعدي عليها، لانها ارض صخريه مدببه لا يقدر جيش يعدي عليها. تخيل حمايه ربنا للمدينه عامله ازاي؟ شرق وغرب وجنوب الحجارة السوداء المحروقة دي، شايفها؟ كل الحجارة السوداء المحروقة دي شرق وغرب وجنوب المدينة، وادي المدينة في النص، الأرض الزراعية الخضراء اللي انت شايفينها. طب نقدم كده بالكاميرا شوية ونشوف. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ وقف كده. هتعمل ايه يا رسول الله؟ ادي الخندق اهو. نكمل الصورة يا جماعة الكاميرا عشان نبين الحرتين ازاي، ان الخندق بين الحرتين. هيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل الخندق، يحفر الخندق ما بين الحرة، ما بين الحرة الشرقية والحرة الغربية. ده الجبل ده اسمه جبل سلع. جبل سلع دون هيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم علشان منه هيراقب حفر الخندق. والخندق جاهه، ادي الخط بتاع الخندق بيقفل بين الحرة الشرقية والحرة الغربية، بحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم دور على اضيق حتة وحتة تكون مطلة على جبل عشان يبقى مراقب الخندق. الجبل جوه المدينة، وحفر الخندق في اضيق منطقة بين الحرتين. زي ما بقولك المدينة شرق وغرب وجنوب عاملة كده، كأن جسمي هو مش مفتوح إلا من الشمال، عشان كده في أحد فاكرين هم جم من الشمال، ما لهمش حتة إلا الشمال. سبحان الله اللي حمل مدينة من آلاف السنين وهي عارف وهو عارف سبحانه وتعالى أنها سكن نبيه، فحماها له من آلاف السنين محمية طبيعية، حاجة اسمها الحرة، أرض مدببة فخرية لا يمكن إلى اليوم لا يمكن حد يقدر يعدي عليها، لا مشاة لا خيل لا مضرعات لا دبابات، ما فيش غير طيران وما فيش وقتها طيران، فهي محمية من كل الجهات إلا من الشمال. فدور النبي على أضيق حتة، وأن بدأ يقول ننفذ خطة سلمان نحفر الخندق بين النقطتين دول. طيب المدة المطلوب الحفر فيها إيه؟ 10 أيام فقط. ليه؟ لأن قريش خلال 10-15 يوم هتكون وصلت. يا نهار أبيض ده الوقت قليل قوي، طب افرض ما لحقناش هنموت نفسنا ونلحق، هتحصل معجزة من المعجزات ان يحصل حفر. طب هو الخندق عرضه كم متر؟ يعني المسافة بين الحرتين كم متر؟ لا قول كم كيلو؟ 4.5 كيلو. طب الارض ايه؟ ارض فخرية، مش انتوا عارفين كده؟ اللي ينزل ارض المدينة سألوا اهل المدينة، ارض المدينة ارض فخرية مش ارض ترابية، يعني هنفحط في الصخر، هنفحط في الصخر. طيب عايز عمق قد ايه يا رسول الله؟ عايز عمق 5 متر عشان اللي ينزل، ما احنا نحفر خندق ويعدونا ينطلنا كل دقيقة. 5 متر، السقف ده كام؟ السقف ده 3 متر، سقف العمارات عموما او شقق الشقق 3 متر، 5 متر. طب العرض قد ايه؟ عرض الخندق قد ايه يا رسول الله؟ يبقى عرفنا طول الخندق 4.5 كيلو، عمق الخندق 5 متر. طب عرض الخندق قد ايه؟ 9 اذرع. 9 اذرع، متخيل الذراع يعني بنتكلم في كم متر تقريبا؟ مش عارف يعني، لكن تخيل هيعمل العرض يعني عرض الاوضه، عرض اوضه من 9 اذرع هيعمل العرض، بحيث ان اي فارس بيحاول ينط ما الفرس بتاعه ما يعرفش ينط، لازم ينزل في الخندق. تخيل هذا الجهد هيتعمل ازاي؟ تخيل ازاي ان الفكره اللي شكلها فكره جديده هيتحاول الناس كلهم وينفذوها بمنتهى الحماس؟ تخيل المجتمع ده مرن قد ايه؟ خلي بالكوا يا جماعه، اصل النبي بياخد رايهم كتير، فالمجتمع سهل الحركه، مش مجتمع تقيل، مجتمع مرن بيتحرك بسهولة. يلا نحفر الخندق، موافقين على الفكرة، الفكرة تنفع، كله موافق، خد النبي الرأي، يلا كلنا نشتغل. فمجتمع سهل الحركة، في حين ان مجتمعات كتير في بلادنا بقت تقيلة قوي قوي، لان المجتمع فضة او خشب، بقى مخشب. فالنبي زي ما انتم شايفين، يلا نهاجر، الحركة سهلة، يلا نروح بدر، الحركة سهلة، يلا نبدأ نعمل تألف جوه المجتمع، يلا نعمل حاجة جديدة اسمها المسجد، اختراع جديد. لما بنوا المسجد المجتمع بيتحرك بسهولة، المية جارية. يا جماعة يا أباء يا أمهات، اعملوا كده مع أولادكم يبقى البيت بيتحرك بسرعة. يا أصحاب شركات اعملوا كده مع موظفينكم، نحن مش عايزين يبقى كل كلامنا منصب ان احنا بنتكلم على بلادنا يعني، وكل واحد يقول ايوة ما انا ماليش دعوة، كل واحد في حتته. اتعلم ان انت تسأل الناس وتاخد رأي الناس. صاحب شركة، صاحب رئيس في مكان فلاني، واحد في مصلحة حكومية، أب وأم، أنت وصحابك، رئيس نادي رياضي، كل ما قدرت أن أنت تخلي الناس تتشارك معاك هيبقى المجتمع مرن جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يحفر الخندق. خلي بالك تقدر كده تعرف معالم خطة النبي. إيه معالم خطة النبي؟ أول حاجة هنبقى جوه المدينة مش هنخرج، مفيش بدر وأحد لأن العدد 10,000. 2 هنحفر الخندق ونقف وراه نحميه، لأن مش معنى إن أنا حفرت الخندق إن هما ما يعرفوش يعدوا، أنا ممكن أحفر الخندق وكل شوية يقوم واحد معدي لي، فلازم أحمي الخندق كويس جدا. يبقى 1 هنبقى جوه المدينة، 2 أحفر الخندق وأحميه، 3 لابد من مكان آمن للستات والأطفال، لأن كل القادرين على القتال 1500 واحد. ده كل اللي معانا كرجال يحملوا السلاح، كل دول لازم يحموا الخندق. وبالتالي النساء والاطفال المدينه مكشوفه، لا هي مش مكشوفه ولا حاجه لانها مقفوله من ايه؟ من كل الجهات، فمفيش قلق. طيب هتعمل كده يا رسول الله، يلا نبدا نحفر الخندق. طب هنحفر الخندق ازاي؟ كل واحد يروح يحفر له حته. لا تعالوا نتفرج على النبي وعلم الاداره. شوفوا النبي واخذ الراي، النبي والرحمه، النبي والمواطنه، النبي والاداره، كل ده موجود في غلبه الخندق. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنقسم ال 1500 كل مجموعة 25 مجموعات، كل مجموعة 25 واحد لهم قائد. ال 25 واحد دول مطلوب منهم إنجاز منطقة معينة من الخندق يحفروها، وهم دول اللي هيقفوا يدافعوا عنها بعد كده عشان يحفروا بجد. عشان يعرفوا ان هم اول ناس هيموتوا لو ايه لو ما حفروش كويس. شوفوا الخطة عاملة ازاي. فكل 25 هياخدوا مساحة محددة قد ايه 80 ذراع، يعني حوالي 60 متر. 60 متر تحفروهم بالعرض بالارتفاع بالمسافة اللي انا قلتها لكم، وحيبقى فيه ابو بكر وعمر مراقبين الجودة للتحقق من ان المواصفات المطلوبة بتتنفذ بدقة. ايه رأيكم في علم الادارة؟ الادارة بالانجاز مش كده؟ مش في حاجة في الادارة دلوقتي يقولك عايز تقيس عايز تعمل ادارة اعملها بان انت تحاسب الناس بانجازهم انجز قد ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى عامل اربع طرق مراقبة. المراقبة الاولانية قائد المجموعة، المراقبة الثانية ابو بكر وعمر المواصفات، ده عمقه قد ايه لا انزل لي بالحفر شوية، عرضه قد ايه لا انت ما وسعتش كويس، والمراقبة الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بيعجب نفسه ويقف على جبل سلع، عشان كده اختار ان مكان الحفر يبقى بجبل سلع هو مش جبل عادي، علشان تبقى عينه جايبة وشايفة الناس كلها وهي بتشتغل. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقعد يشوفهم من بعيد؟ لا، النبي هينزل يشتغل مع المجموعات. هتنزل ازاي يا رسول الله؟ هتنقل من مجموعة لمجموعة عشان ارفع الروح المعنوية للمجموعات كلها. يبقى مين اكثر واحد هيشتغل؟ خلي بالكم المجموعات بتريح شوية، لكن هو واخد الاربعة كيلو ونص صلى الله عليه وسلم. سنك كان يا رسول الله؟ 58 سنة. الرسالة غالية قوي يا فندم، انت متخيل ان كل ده عشان احنا؟ كل البذل ده عشان انا وانت يبقى اسمي محمد واحمد؟ تخيل كل البذل ده عشان علشان يعبد ربنا في الارض؟ كل البذل ده عشان الاسلام يدوم للنهاردة؟ عشان يجي في المدينة ونلاقي ملايين مش عارفين نلاقي مكان في المسجد النبوي الضخم نصلي فيه، ملايين جاية؟ كل البذل ده عشان الحق، عشان في رسالة غالية. هل ممكن يا جماعة تبقى رسالة بالغلاوة دي عندنا؟ هل ممكن تصل التضحيات مش بقول ان احنا انا مش هنحفر خندق، لكن تخيل ان كل واحد في مجاله يقول انا هدخل في المجال ده مجال الزراعة وموت نفسي كأني انا اللي هبقى وزير، ولا انا اللي هخترع للمسلمين بعد 15 سنة الاختراع العظيم في الزراعة، وانا هدخل في مجال الصناعة، وانا هدخل، وكل واحد بقى يشيل الشيلة، وكل واحد يقول هموت نفسي وننهض بالامة دي. ما هو لازم تتحرك. هل انت مستشعر يا جماعة اللي بتسمعوني، يا شباب يا ستات يا ناس اللي موجودين معايا النهاردة، هل انت مستشعر انك صاحب رسالة في الحياة؟ والرسالة دي مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خطى الحبيب لغاية النهاردة بعد ما فات 22 يوم جعلك تشعر انك صاحب رسالة كرسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل بعد رمضان هتفطر؟ ولا خلاص كأن رمضان ده غرس في دماغك وتسقت وتروت في قلبك انا صاحب رسالة لإصلاح الارض زيك يا رسول الله، هبدأ افكر وحموت نفسي وربنا هيبعتني الفرصة ويمكن اقعد سنة مش عارف اعمل ايه، لكن طول ما انا بدعي ومصر وادور في تخصصي ازاي اخدم الرسالة اكيد ربنا هيوفقني. انا خايف يا جماعة بعد كل المجهود ده وبعد سيرة النبي كل واحد يروح لحاله بعد رمضان ونرجع لنقطة الصفر تاني ويبقى كأننا بنحرس بحر. ده مش تشاؤم، ده خوف. بالله عليكم مش هقول ما تخذلونيش، انا غلب، ما تخذلوش الإسلام، ما تخذلوش النبي اللي مفروض يفرح بيكم يوم القيامة. أرجوكوا الكلمات دي ما تنسوهاش، أرجوكوا. النبي صلى الله عليه وسلم بيشتغل بنفسه. هتشتغل بنفسك إيه يا رسول الله؟ هشتغل أصعب شغلانة. إيه هي يا رسول الله؟ أنا اللي هشيل التراب من تحت واطلع بيه أرمي فوق. خلي بالكوا اللي بيكسر أهون شوية، صح؟ يعني اللي بيكسر أهون من اللي عمال يشيل التراب يطلع 5 متر. انت متخيل المجهود قد ايه؟ هطلع وانزل، هطلع وانزل، هطلع وانزل من مجموعة لمجموعة. تفضل كده لغاية امتى يا رسول الله؟ لغاية المغرب. قبل المغرب بشوية اطلع على جبل سلع عشان ابص وراقب واشوف الخندق ماشي ازاي والحفر ماشي كويس ولا، وايه فين الحتة الضعيفة، ومعايا ابو بكر وعمر اقول لهم لا هنا مش كويس زودوا لي هنا. إدارة موجودة، تضحية موجودة، بذل موجود، الإدارة بالإنجاز، وكل واحد عنده 80 متر هيخلصهم شفت شفت. طيب الصحابة عاملين إيه؟ الروح المعنوية، طمننا على الروح المعنوية. خلي بالك في خوف شديد، يا ترى هيعملوا فينا إيه؟ خلي بالك في قلق شديد، خلي بالك في خوف شديد، لأن أحد آخر معركة كبيرة كانت نهايتها انكسار و70 واحد ماتوا، فإحنا ما عدناش متأكدين، مش ضامنين النصر في جبنة، صح؟ اتنين، يا ترى هيوصلوا قبل ما نخلص حفر؟ تبقى كارثة. يبقى ما عملناش حاجة. ده هي دي الخطة الوحيدة اللي عندنا لازم نخلص. تخيل الضغط النفسي. طب الجوع أخبره إيه؟ المدينة في وقت مجاعة، فالناس ربطة حجر على بطنها من شدة الجوع، جعانين 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 قوي قوي، لدرجة يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوموا كشفين للنبي صلى الله عليه وسلم عن بطونهم، انظر يا رسول الله شايف الجوع اللي احنا فيه؟ فينظر النبي فيلاقي واحد رابط حجر على بطنه، ده حجر وده حجر كتير، مش واحد ولا اثنين، كتير رابطين احجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هونوا عليكم انظروا الي. يقوم رفع صلى الله عليه وسلم ثوبه فيلاقوا حاطط حجرين على بطنه، يعني انتوا كلكم حاطين حجر، انا حاطط حجرين. يقول جابر والله لقد ضمر بطن النبي في الخندق ضمورا شديدا، بقت بطن النبي مشفوطه لجوه من كتر الجوع. مش هزار يا اخوان، مش هزار. طب في وسط ده الروح المعنويه، سامعيني يا شباب، طب الروح المعنويه عامله ازاي؟ الروح المعنويه عاليه قوي. عاليه قوي ازاي بس؟ عاليه قوي. طب اديك مثل ازاي عاليه؟ بيغنوا. ايه اللي بيغنوا؟ ايه؟ حسان ابن ثابت ملوش الحفر، ده راجل شاعر رقيق، ايديه مش بتاعه، راجل الاعلامي بتاع المدينه، عمال يالف شعر ويديه للصحابه يقولوه. اسمع كده بيغنوا بيقولوا ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. انا عايزك تشوفهم وهم بيحفروا، شايف ابو بكر وشايف النبي معاهم، شايف بلال، شايف عمار وهو بيغني. اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا، احنا خايفين، وثبت الاقدام ان لاقينا، ان الطغاة قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابينا. فعمالين يغنوها، فسيدنا عمر الخطاب مش عاجبه. ليه؟ عايزين رجاله كده يخبطوا ويعملوا، ايه اللي عمالين يغنوا دول؟ ما ينفعنيش الكلام. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته ويقول ابينا ابينا ابينا. مش هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه، عارف القران لما يجي في الاخر ويقوم هما بيقولوا اذا ارادوا فتنه ابينا. يقول عمر فنظرت فاذا النبي يرفع صوته بين الناس وهو يحمل التراب، والله ان بطن النبي لتمتلئ بالبياض من لون التراب، يحمله ويقول ابينا ابينا ابينا. يقول عمر فرددت معهم ابيا، قول يا عم ابينا ابينا ابينا. تخيل، شوف الروح عامله ازاي. فيردد النبي هو ايضا. على فكره الاغاني كانت كتير قوي في الخندق يا جماعه. الفن رسالة عظيمة جدا جدا جدا، عمرها ما كانت حرام، بس المهم لو بتعمل نهضة. لكن الفن اللي يؤدي إلى إثارة الشهوات وتضييع الشباب وإضاعة أي أمل في نجاح، ده ما يبقاش فن، ما يبقاش اسمه فن. فتخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم هم عمالين يقولوا كده، يقوم النبي يردد عليهم هو كمان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فيردوا عليه تاني يقولوا له ايه؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، نحن الذين بايعوا على الهدى، نحن دعاة الله ابطال الفداء. ايه ده؟ ايه الكلام الجميل ده؟ وايه الروح دي؟ وفين شبابنا يكونوا عايشين المشاعر دي تجاه اوطانهم وتجاه بلدهم ويبقوا بيحبوها كده؟ من ضمن الحاجات عشان تعرف الروح المعنويه عامله ازاي، في واحد اسمه جعيل، والنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الناس اللي بتحفر، وكان شكله دميم والصحابه ما بيحبوهوش، فالنبي كان بيقربه، والنبي قال له جعيل ده اسم مش جميل، سنغير اسمك الى عمرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه جعيل لعمرا. فجعيل عمال بيحفر، فحسان قام الف عليه شعر، فبيقول ايه الشعر؟ شعر جميل، سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. النبي واقف معاه دايما، سماه بعد جعيل عمرا وكان له دوما ظهرا. فكان جعيل يحفر ويضحك ان بيتقال عليه شعر، فكنا نسمع النبي يردد اخر كلمه سماه بعد جعيل عمرا، فنسمع النبي يقول عمرا وكان له دوما ظهرا، فيقول النبي ظهرا. شوفوا شايفينه الروح، حاسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، شايفينه يا اخوانا؟ يعني حد شايف النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم شايفه في الخندق؟ شايفه هو شايل التراب على كتفه؟ شايفه في وسط الناس ازاي؟ شايفه ملتحم بالناس ازاي؟ شايف الناس متعلقه؟ لازم يحبوه. اللي بيعمل كده لازم يحب. لازم الناس تحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى في الجنة ان شاء الله احنا بنتفرج على غزوة الخندق وبنشوف المناظر دي، نقول يا رب عايزين نتفرج على الخندق بقى، احنا ايه سمعناها وتخيلناها، عايزين نتفرج عليها بقى في الجنة ان شاء الله باذن الله. ويبقى معانا النبي صلى الله عليه وسلم، ونبقى حول الانهار، ونبقى عازمين النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له بقى دي الناس يا رسول الله اللي كانت سمعها دلوقتي وتخيلت الموقف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم معانا هو وكل صحابه الخندق، واحنا كلهم معاهم قاعدين بنتفرج على غزوه الخندق، وبعدين ننزل الانهار وناكل ونشرب ونقعد مع النبي. يا جماعه الجنه يا اخوانا هنشوف الحاجات دي ان شاء الله، هيكون ان شاء الله. مش انا مش بحكي احلام ولا بحكي اوهام، هيحصل ان شاء الله. بس احنا ربنا يرضى عننا كده ونكون جدعان بعد رمضان. احنا انا متاكد ان في رمضان الناس هتموت نفسها في العباده، بس المهم بعد رمضان يفضل الرجاله رجاله، تفضل الستات الجدعان جدعان. يا رب يا رب. طيب شفتوا الروح المعنويه؟ طب دلوقتي الوضع ايه؟ الوضع ان الجوع شديد جدا والحفر شغال، وفات 5 ايام، وبعد 5 ايام مش قادرين، جعانين مش قادرين نحفر. فيجي جابر بن عبد الله ويبص على بطن النبي يقول: فوجدت فيها ضمورا شديدا، فذهبت الى زوجتي وقلت لها: هل عندك طعام؟ فقالت: نعم، عندي صدر دجاجة وإيه وحفنة شعير. قال: كم تكفي؟ قالت: تكفي الأولاد، عندي ولدين يدوب تكفيهم. قال: أما تكفي رسول الله؟ قالت: نعم، يكفي بس وحده. فقال: إذن لا تطعمي الأولاد، رسول الله أولى. شايفين يا أخوانا العطاء. فيطلع جابر بن عبد الله على النبي، والنبي بقى بيراقب وبيشتغل وكده، يقول له: يا رسول الله عايزك في كلمتين على جنب. فياخد النبي صلى الله عليه وسلم على جنب كده ويقول له: يا رسول الله، عندنا في البيت حفنة شعير وصدر دجاجة، تعال معي كل يا رسول الله. فقال له النبي: وحدي يا جابر؟ أجي لوحدي؟ فقلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة، كان ممكن يأكلها الأولاد، لكن أحببت أن تأكل أنت في بطنك ضمور. فقال: وحدي يا جابر؟ فقلت: ومعك أبو بكر وعمر، لو يعني لو أنت زعلان عشان. فقال: ما كان لي أن أكل وحدي يا جابر ويجوع الناس، أنا ما أقدرش أكل لوحدي والناس جعانة يا جابر. فقال: يا جابر اصدق. فوقف النبي على جبل سلع وقال: يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، يا أهل الخندق، طعامنا اليوم عند جابر بن عبد الله. هياخد الجيش ويروح. يقول: فقلت فمسكت يد النبي، قلت: يا رسول الله، الطعام حفنة شعير وصدر دجاجة. قال: يا جابر اصدقني إلى البيت ولا تقرب الطعام، مالكش دعوة بالأكل لغاية ما أجيلك. يقول: فانطلقت إلى زوجتي أقول: أدركيني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المرأة المؤمنة العاقلة: أأخبرت رسول الله بالطعام؟ قال: نعم. قالت: الله ورسوله أعلم، هو عارف هو بيعمل إيه. فقلت: صدقتي. شوفوا الستات يا جماعة، ملاحظين يا جماعه ان احنا طول ما احنا ماشيين في السيره الستات عاليه قوي، واخدين بالكم؟ السيره الستات هي صمام الثبات، يعني الرجاله طول السيره الستات واقفه بتثبت، حاجه غريبه قوي. هل الستات هم مشت في بلادنا بفعل فاعل من اعدائنا علشان المراه هي اللي ممكن تقاومنا؟ هل المراه خافت من الاسلام وكميه الشبهات اللي اتقالت عن ظلم الاسلام للمراه عشان الستات تخاف من التدين وتخاف من الاسلام وتخاف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه؟ مين اللي قال كده؟ ما تيجوا شايفين السيره. انا والله ما بقصد، هي كل حلقه غصب عني بيجي دور للمراه. لسه هنشوف دور المراه. يطلع النبي ويطلع معاه الجيش، يوصل لجابر يقول له: يا جابر انت بوابنا اليوم، انت ليش دعوه بالاكل خالص، بتقف على الباب، ادخل ليا مجموعه مجموعه. شوفوا دي النظام يا اخوانا، شوفوا احنا بنقف على محطات الاتوبيسات ازاي، وشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل الناس ازاي. مجموعه تخش تاكلوا تطلعوا، تدخل المجموعه اللي بعديها، محدش يقعد اكتر من وقت محدد، انا اقول اطلعوا تطلعوا. حاجه كده، حاجه راقيه، حضاره حضاره حضاره. تدخل المجموعه الاولى، جابر يقول: قلت والله هي مجموعة واحدة يا رسول الله، هي مجموعة واحدة اللي هتاكل يعني إذا أكلوا. يقول: فتخرج المجموعة أنظر إليهم فإذا بهم قد شبعوا، فتدخل المجموعة الثانية فإذا، فأقول لهم: أشبعتم؟ فيقولون: الحمد لله على الآخر. يقول حتى خرج إلي النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم يقول لي بارك الله لك ولزوجتك ولأولادك في طعامكم. خش كل يا جابر. يقول فدخلت فإذا والله الطعام كما هو إلا خدشة من صدر الفرخة. خدشة بس كده معجزة مش كده؟ طب المعجزة ما حصلتش إلا إمتى؟ إلا لما كل واحد قال ما كلش لما الناس تأكل. خلي بالكم لما جابر قال النبي يأكل الأول ولا النبي قال لا يمكن أكل لوحدي تحصل المعجزة. بنسميها في الإسلام بركة، ربنا يبارك في القليل. والبركة دي مش غريبة عننا أنها تحصل في كل زمان ومكان، وأن الجعان يأكل. بس فين اللي عنده إيثار؟ فين اللي يفضل مصلحة الناس على مصلحته؟ ما تعيشوش لنفسك يا جماعة، عيشوا زي جابر، عيشوا زي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال وحدي أكل لوحدي. شفتوا المعجزة حصلت إمتى؟ طب المعجزة دي ما تخلي الخندق يتحفر بسرعة؟ لا، ما تيجي الملائكة كده وتقوم شايلة الصخور ويتعمل الخندق؟ لا. ليه؟ لازم تجربة التضحية البشرية عشان تتقلد، عشان الأجيال بعديهم يجوا يقول أيوة دي تجربة بشرية زينا. يتحفر الخندق، هيخلص الخندق إمتى وهنوصل للخندق إمتى؟ هنوصل للخندق بعد 10 أيام بالظبط. خلص الخندق. على فكرة النبي أجهد إجهاد شديد، طول النهار مقيم في جبل سلع يراقب ويرجع البيت بالليل. تقول السيدة عائشة والله كان رسول الله يأتي منهكا من الخندق فقبل أن ينام يضع رأسه في حجري. كان متعود يعمل كده. شوفوا العلاقة بالزوجة، قبل ما ينام يضع رأسه في حجري فما هي إلا دقائق حتى أسمع له غطيطا وما سمعت لرسول الله هكذا مثل وقت الله. عمره ما كان بيشخر كده ويروح في النوم 57 سنة. شايف البذل والعطاء. تقول السيدة عائشة مرة وهو نايم كده مش قادر جاءه سعد بن أبي وقاص الليل يقول له، فاستيقظ النبي في شيء سعد، خاف يكون حصل حاجة على الخندق. قال لا، جئت أسألك أتأمرني بشيء يا رسول الله؟ قال يا سعد اذهب إلى الخندق أنا مش قادر. تقول السيدة عائشة والله لا أنساها لسعد أنه أيقظ رسول الله بلا سلام. فقال إيه ده؟ أنت متخيل حالة النبي وبذل النبي؟ أنت بقى يا جماعة احنا في رمضان بنقول ما عادش في وقت للنوم العشر الأواخر. شايف النبي وقته قليل ازاي وبذله ازاي وعامل ازاي؟ طيب اتحفر الخندق في 10 ايام ال 4 كيلو تمام، بس خلي بالك كل الخندق اتحفر ما عدا صخره مش عارفين نكفرها. ابو بكر يخبط ما بتتكشفش. خلي بالك دي ممكن تبقى نقطه ضعف شديده وهي دي اللي يعبروا عليها. خندق مش عارفين نكفرها بصخره ضخمه جدا. طب يجي عمر ما فيش فايده، يجي علي بن ابي طالب القوي العنفوان الشباب ما فيش فايده. فيبعثوا للنبي يا رسول الله في مشكلة كبيرة. فيأتي النبي قال وسع أعطوني المعول رشوا عليها الماء، رشوا عليها الماء بسم الله. يقولون فضرب النبي ضربة نفضتنا، عارفين كله رجع لورا، نفضتنا وقال الله أكبر. فطلعت وهو بيخبط طلعت شرارة فقال الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة أخرى فالصخرة لسه ما اتكسرتش، الله أكبر، فتحت الروم. ثم ضرب الضربة الثالثة فتفتتت الصخرة كأنها شوية رمال، بقت عبارة عن شوية رمال. ايه فتحت فارس وفتحت الروم؟ شايفين الأمل يا اخوانا؟ هو ليه قال كده؟ حتى لو كان هو عارف كده جواه بيرفع الروح المعنوية. عارفين أحسن واحد في الأمة دلوقتي مين؟ اللي يبشر الناس بالأمل، اللي يرفع الروح المعنوية لأولاده، اللي ما يقولش ما فيش فايدة، اللي بيقول ما فيش فايدة مش على خطى الحبيب. خطى الحبيب ارفع الروح المعنوية للناس. تعمل كده يا رسول الله، يعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم. يوصل الأحزاب 10,000 محيطين بالمدينة، الحمد لله الخندق خلص في المعاد. عارف لو مقاول كان زمانه اتأخر أسبوعين ثلاثة، ويا عم وسلم في معاد وما سلمش، طب وهنعمل ايه؟ ده الناس وصلوا. مفيش يا عم، دي ناس منضبطة والإدارة بالإنجاز، وعشرة على عشرة اتحفر الخندق. وصل الأحزاب، أبو سفيان، حيي بن أخطب، غطفان، عيينة بن حصن. ايه ده؟ اختراع. ايه؟ قالوا ان العرب لا تعرف هذه المفيدة. خلي بالك هم جايين عشان يخلصوا المعركة، لقوا نفسهم مضطرين يحصروا الخندق، ما عندهمش غير الحصار، يفضلوا واقفين. طب هم مستعدين لكده؟ لا، الاكل والزاد اللي معاهم ما يكفيش لكده، مش حاسبينها كده. يبقى مين اللي هيمشي خطته؟ يبقى مين اللي هيجبر الاخر انه يمشي على طريقته؟ شوفوا النبي من اول يوم من وهو ضعيف لوحده هو اللي يحط الخطة وهم يمشوا عليها بالتخطيط. ازاي تخلي اللي قدامك في رد الفعل؟ فقريش بقت رد فعل رغم انها 10,000 محاصره للمسلمين. شفتوا تخطيط النبي؟ مفيش جبريل، مفيش وحي، تخطيط. سلمان، سلمان واحد عادي من الشعب يحيطوا بالمدينة العشر تلاف. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لكم مقسم الصحابة 25 كل مجموعة علشان تصد اي هجوم. الحصار 24 يوم. احنا بنتكلم النهاردة 24 يوم قريش محصرة المسلمين. بتدور على ايه قريش محصرة ليه؟ بتطور على لحظة غفلة. فاهمين اقصد ايه بلحظة غفلة؟ مجموعة تنام كده شوية يقوم معدين. خالد بن الوليد وعمرو بن العاص سلاح الفرسان عمالين ياخدوا الاربعة كيلو رايح جاي. لو لقوا مجموعة نايمة متفقين مع ابو سفيان اول ما نقول لك نعدي نعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل نطاق مراقبة على يعني الاول ال 25 عليهم قائد يراقب ان ما حدش يغفل. لو غفلنا ثانية نتهزم يعدوا، ولو عدوا خلاص، لو عدوا من حتة خلصت المعركة. فالشطارة انك 24 يوم ما فيش واحد يغفل من 1500. هتعمل لها ايه؟ هعمل لها نظام مراقبة. ايه؟ كل قائد مجموعة مسؤول عن 25. وبعدين هعين سعد بن معاذ مع مجموعة تعدي على النقاط طول النهار تتأكد ان الناس صحية. وبعدين اعين ابو بكر وعمر على سعد بن معاذ يتأكدوا ان سعد بن معاذ اربع درجات مراقبة. وبعد كده انا هقف على جبل سلع اتأكد من الحركة ان الناس كلها مغطية الموضوع. جبل سلع ده اللي قدامكم على الصورة، التبة اللي عالية اللي قدامه الخندق محفور. تخيل هنقعد كده، النتيجة ايه؟ 10 على 10، مفيش ولا خطأ يحصل. طيب هتعمل ايه قريش؟ ما عندهاش غير حل واحد، مش عارفة تعدي. فتجيلهم فكرة، طب هو مش في المدينة يهود؟ هو مين اليهود اللي طلعوا من المدينة؟ النبي طلعهم من المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير اللي هم حيي بن أخطب. طب ما لسه في قبيلة تانية ومليانة سلاح وقوية اسمها بني قريظة، بس دول ماضيين الدستور مع النبي ان هم مواطنين في الدولة، مواطنين هنا، وان لهم حقوق وعليهم واجبات ان هم ما يهاجموش المسلمين ولا يعينوا حد على المسلمين. طب نكلمهم. نكلمهم في ايه؟ هم يدخلوا من الجنوب على الستات والاطفال، يبداوا يقتلوا في الستات والاطفال، هيكون النتيجه ان محمد واصحابه يرجعوا جري ويسيبوا الخندق او يقللوا الجنود اللي على الخندق نعدي، ونبقى جايين لهم من فوقهم ومن اسفل منهم. اتجاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، الايه بتقول كده. يروح حيي بن اخطب يكلم مين؟ يكلم كعب بن سعد قائد بني قريظة، سيد بني قريظة. يقول له يا كعب، هل لك؟ جئتك بخير الظهر، جئتك بعز الظهر، جئتك بقريش وغطفان لنستأصل محمدا. فقال له كعب، جئتني بذل الظهر، والله لم أر من محمد إلا وفاء وعدلا، ما غصب لي مالا ولا أكرهني على دينه، وعندما طردكم لم يحاسبني عليكم. ما قالش انتوا يهود زي بعض، لا، انتوا حاجه وانتوا حاجه، دول اخطاء انتوا ما اخطأتوش. شفت المواطنه؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لكلمه مواطن في البلد؟ عاليه جدا كلمه احترام النبي للمواطن دي. فتكون النتيجه ايه؟ فتكون النتيجه ان كعب، ان حيي يقول له طب ما تسمعني، ويفضل وراه ويفضل وراه. وكعب عارف اللي بيقاوم الخيانه، مش قادر بقى، عمال يقاوم ومش قادر، يقول له دي فرصتنا، هنملك المدينه يعني. فما زالوا به حتى مزق الصحيفه، واعلن موافقه، نهاجم نساء واطفال المسلمين بس سيبونا لحد دلوقتي. ورجع حيي بن اخطب لابو سفيان يقول له خلاص المعركه خلصت. وصل الخبر للنبي، ما تسالش ازاي، مخابرات النبي في كل مكان. وصل الخبر للنبي فقال حسبي الله ونعم الوكيل، يقولون فما رأينا النبي جزع لشيء كهذا الأمر. فكده خرجت كاشة بشر يا جماعة، جبريل ما نزلش، كل ده ما فيش جبريل. حسبي الله ونعم الوكيل، يا سعد بن معاذ، يا سعد بن عبادة، اذهب فتيقن من الخبر. خلي بالكوا سعد بن معاذ من الأوس، كان بينه حلف وبين بني قريظة. فيطلع سعد بن معاذ فيقف قدام كعب ويقول له يا كعب، أما بينك وبين رسول الله عهد؟ قال من رسول الله ومن محمد؟ ما بيننا وبينكم عهد، قد مزقنا الصحيفة. فبدأ سعد بن معاذ وكان وغضب وبدأ يشتمه، فسعد بن عبادة قال لا تشتمه، الأمر أكبر من المشاتمة، دي خيانة عظمى، تتكلم في شتيمة، شتيمة تعمل إيه؟ النبي كان قايل لسعد إيه؟ يا سعد روح اتأكد من الخبر، لو لقيتهم خانوا أوعى تيجي قدام الناس وتقول لي خانوا، حتى لا نفت في عضد الناس. شفتوا مسألة الروح المعنوية اللي أنا بقول لك عليها؟ ولكن عرض، قل لي حاجة أفهم أنا منها ومحدش يفهم. أما إذا كانوا على الوفاء فأعلن بين الناس لنرفع روحي. شفت مش بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خطى الحديد ترفع الروح المعنويه الناس ما تيأس الناس. فرجع سعد وقام قايل يا رسول الله عضل وقاره. يعني ايه عضل وقاره؟ فاكرين امبارح لما قلنا في القبائل اللي قالت النبي بعت لنا ناس وخدوهم ودبحوهم 70 واحد اسمهم عضل وقاره. فهو بيقول له غدر كغدر عضل وقاره من غير ما يفرح. بص النبي هيعمل ايه؟ الصحابه مش فاهمين ايه اللي حصل. فقال النبي الله اكبر ابشروا بنصر الله. علشان هو المفروض ان الموضوع شديد يعني شفت رسولك صلى الله عليه وسلم هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول متقنعا، يعني ايه؟ غطى راسه بثيابه يقولون لا يكلم احدا، ومكث طويلا يفكر. غير ان اليهود نشروا الخبر في المدينة ان احنا داخلين عليكم، فالناس كلها عرفت. فالموضوع بقى في منتهى الصعوبة. المنافقين بيقولوا ايه؟ المنافقين عمالين، تخيل بقى شوف الاصعب، عمالين يقولوا ايه؟ محمد كان بيقول لنا هتفتحوا فرس هجوم وهو بيخبط الصخرة، ده احنا مش عارفين نروح الحمام من الخوف. هو ده اللي كان بيقول لنا كذا. وتنزل الآية إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سيبوا الخندق وامشوا. ويستأذن فريق منهم النبي، شوف القرآن بيوصف الموضوع بدقة ازاي، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أصل بيوتنا مكشوفة ستتنا، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فتخيل زاد الموقف ان المنافقين كمان عمالين يهبطوا في المسلمين. الروح المعنوية عاملة ازاي دلوقتي يا اخوانا؟ تقدر تتخيل مش كده؟ منخفضة. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار. ابصار مين؟ المؤمنين الصحابة. الموقف صعب وهم بشر. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. تخيل لما قلبك يبقى بيرتجف يوصل هنا، شوف التصوير القرآني، وتظنون بالله الظنون، ايه اللي هيحصل؟ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لازم في اختبارات، واختبارات شديده جدا. شوفوا الايه قويه قد ايه، شفتوا حاله الصحابه، شفتوا حاله ابو بكر وعمر عامله ازاي. خلي بالك بدات بنو قريظه كمان تنفذ ازاي، بداوا يبعثوا واحد يستكشف الوضع ايه عند المسلمين، واحد من اليهود يلف حوالين الحصن اللي فيه الستات والاطفال. مين اللي واقف بيحرس الحصن؟ حسان بن ثابت شاعر النبي، هو ما بيعرفش يحارب بس ده الموجود، ملوش في مسك السيف خالص حسان. فالسيده صفيه عمه النبي ام الزبير بن العوام تقول له يا حسان اقتل هذا الرجل انه جاء ليستكشف والا سيعود الى اليهود سياتون بجيش. فقال ما انا بذلك الرجل، ولو كنت ذاك الرجل لكنت مع رسول الله هناك في الخندق يعني. فقالت يا حسان اقتله، قال والله لا استطيع. فخدت حديدة ونزلت وقامت مستنية لليهودي من ظهره وضربة على دماغه، سقط ميتا ضربتين عشان تتأكد انه ميت خالص. قالت يا حسان خذ سلاحه، قال ما انا بذاك الرجل. قالت يا حسان اقطع رأسه وارميها امام حصون اليهود ليعلموا ان هناك حراسة حوالين حصون النساء. قال والله ما انا بذاك الرجل، انا ما اعرفش اقطع دماغ بني ادم. قالت تبا لك، طب اوعى بقى. واكتزت رأسه ست بميت راجل يعني حد من شبابنا دلوقتي ممكن يسرق فيها يعني يقع مغمى مغمى. تقول فأضال حسان وجهه. يا جماعة هو شاعر رقيق ومش شغلته ومش عيب. فقطعت رأسه وألقتها أمام حصون اليهود. فبدأ بنو قريظة قال لا هو في حراسة ليه؟ كل ده واحدة ست، شفتوا الستات؟ فحنت ظهر المسلمين لدرجة النبي لما جه أقسم الغنائم ضرب لصفية سهم وقال بما فعلته أنقذتنا. يا ستات يا ستات، شايفين شايفين؟ عمرها ما كانت في حياة النبي الست منعزلة ولا مهمشة ولا سلبية. طيب الوضع ايه؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ لابد من خطة بديلة، لابد من علاجة الموقف. فكرة نعمل ايه؟ ام راح النبي لقبيلة غطفان، عارفين غطفان اللي هي 3000 تاني قوة بعد قريش، وقال لهم ممكن ترجعوا وديكوا تلت الثمار المدينة، خدوا تلت الثمار ورجعوا عشان يفتت القوة. فقالوا لا نصف ثمار المدينة. قال لا الثلث، بيفوض النبي برضه يعني مش يعني كان تاجر خلي بالك. فقالوا موافقين التلت. فقال إذا أسأل أصحابي فقال عيينة بن حصن قائد غطفان: نعم، ألست أنت قائدهم؟ قال: نعم، ولكن المدينة ملكهم، فلا بد أن أسأل أهل المدينة. فرجع النبي وجاب سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال: أنا عرضت على غطفان كده. فقال: يا رسول الله، أمضيت الأمر فنسكت؟ يعني أنت اتفقت خلاص؟ قال: ما كان لي أن أتفق حتى أعود إليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، عظيم في كل شيء. فقال سعد بن معاذ، عظيم سعد بن معاذ قوي: يا رسول الله، أهذا أمر أمرك بها الله فنسكت؟ أم أمر تحبه فنفعله من أجلك؟ أم أمر تصنعه إلينا خفت علينا؟ قال: بل أمر أصنعه إليكم، والله ما أردت إلا أن أفتت العرب فقد رمتكم بقوس واحد. فقال: يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء أهل كفر نعبد الأصنام ولا نعرف الله، وما كانوا يطمعون في ثمر من ثمار المدينة إلا بالثمن، أيوم أن يعزنا الله بالإسلام يأخذونها بلا ثمن؟ والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فقال له النبي، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنتم وما تريدون. وكلم النبي غطفان وقال لهم: لم يقبل أهل المدينة الصلح. مش أنت رسول الله؟ لا، أنا بحترم رأي الناس. وبعدين خلي بالكم يا جماعة، شفتوا مواردنا غالية، مواردنا خير بلادنا غالي، ما نضحيش بيه بسهولة. خير بلادنا غالي علينا. وأنا بقول لكم يا أخوانا، الغرب ظلمنا كتير من القرن ال19 من ساعة الاستعمار، لما خد خيرات بلادنا مواد خام ورجعها لنا منتجات خام، منتجات تامة، هو ازداد غنى وشبابنا ازداد بطالة وازداد فقر. ولازم الحق ده يعود، ولازم يبقى فيه عدل في انتاج المنتجات في العالم. لكن شوفوا قد ايه موارد الصحابة غالية قوي، يقربوا من ثمرة من ثمار المدينة من غير ما يدفعوا ثمنها. ازاي ما نقبلش ابدا يا رسول الله؟ والنبي يقول لهم: صح، معاكوا حق. احنا النهارده يا جماعه 23 يوم على الحصار، والوضع زي ما بقول لكم بقى شديد، وبدا النبي يضطر يبعت قوات من اللي واقفه على الخندق بتحميه عشان تحمي الستات والاطفال. فبدا الخندق يكتشف، فبدات قريش تكترئ، ودي اول واحد هينزل الخندق واحد اسمه عمرو بن ود. عمرو بن ود ده عمره ما غلط وعمره ما اتغلب في مبارزه، مبارز من الدرجه الاولى، لم يهزم من قبل في مبارزه، ما حضرش بدر واحد لانه كان مسافر. فجه النهاردة وقام نازل جوه الخندق بالفرش بتاعه وقال: من يبارزني؟ محدش نطق. ده عمرو بن ود يا عم، ده ما بارزت حد لو قتله. من يبارز؟ محدش بيرد. من يبارز؟ أجبنتم؟ محدش بيرد. صحابة؟ محدش بيرد. فقال علي: أنا له يا نبي الله. فقال النبي: اجلس يا علي، إنه عمرو بن ود. رسول برضو الله. فقال: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس يا علي، انه عمرو بن ود. قال: ان كان عمرا فانا علي. فالنبي بص له كده عليه 26 سنه. فقال: خذ سيفي علي، اللهم اعنه، اللهم اعنه. طلع علي، خلي بالكوا، ابو عبيده بن الحارث ابن عم النبي استشهد في بدر، وحمزه عم النبي استشهد في احد. فبص النبي هيقول ايه: اللهم انك اخذت ابو عبيده في بدر، واخذت حمزه في أحد، وهذا علي، يا رب لا تدعني فردا وأنت خير الوارثين، ما تسيبنيش من غير علي. شوفوا رقة النبي وحبه لعلي بن أبي طالب، شفتوا قيمة علي عند النبي، الحب قد إيه. يقولون: فدخل علي فقال له عمرو بن ود: من أنت؟ فقال: علي بن أبي طالب. قال ابن أبي طالب: يا بني، كان أبوك صديقا لي فلا أحب أن أقتلك، فانصرف يا بني. فقال علي: ولكني أحب أن أقتلك، وإني أخيرك بين ثلاث. علي بن أبي طالب ده رمز الرجولة يا شباب. وإني أخيرك بين ثلاث: بين أن تشهد الآن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو تعود الآن إلى مكة، أو أقطع عنقك. فغضب عمرو بن ود وعقر الفرش بتاعه ولطخ وجهه بدم الفرش، وضرب علي ضربة شديدة بالسيف، اتقاها علي بالدرع، وعلي الغبار ودخلوا في بعض، والغبار بيعلي، والنبي يقول: اللهم أعن علي، اللهم أعن علي، والغبار بيطلع ومحدش عارف حاجة بتحصل. وفجأة كله سكت،
ومن وسط الغبار طالع واحد بيقول الله أكبر، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما طلبه الله أكبر يبقى عليه. فجاء عليه وفي يده رأس عمرو بن ود، فقال له النبي القها عليهم ليخافوه. فأم رميها الناحية الثانية من الخندق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن معاذ وهو واقف، سيد الأوس خلي بالك، واللي واقف الوقفة الجميلة في الثمار، سجن طايش يقوم جاي في دراعه ويبدأ الجرح ينزف وينزف وينزف، والنبي يخاف عليه بيحبه قوي. فقال النبي ابنوا له خيمة في مسجدي ونادوا رفيدة. دي أول مستشفى في الإسلام وأول طبيبة في الإسلام، واحدة ست يا رسول الله في مسجدك حداوي راجل، ونادوا رفيدة تداوي جرح سعد بن معاذ. ويتحمل سعد والجرح عمال يجيب دم بدم بدم، فسعد بن معاذ وهو بيقطر دم يقول اللهم إن كانت هذه آخر معركة بيننا اللهم إن كان بيننا وبين قريش معارك أخرى فلا تمتني حتى أشهدها، فما من قوم أحب أن أقاتلهم كقوم آذوا رسول الله، وإن كانت هذه آخر معركة فخذني شهيدا. عنده رؤية ان دي احتمال تكون اخر معركة، شايف رؤيته السياسية حتى الدعاء باين، وان كانت اخر المعركة فخذني شهيدا ولا تمتني حتى تشفي صدري من بني قريظة. دعا بكل حاجة، يقول لك فكأن الجرح قد ربط من الله عز وجل فلم تقطر قطرة واحدة. يبقى لسه مش هتموت دلوقتي طالما دعيت الدعوة دي. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط بقى الزحمه والقلق دون، يقوم جاي للنبي واحد اسمه نعيم بن مسعود، ده من قبيله اشجع احد القبائل اللي قلت لكم محاصره الخندق. نعيم ده ايه؟ مفاجاه، جاي للنبي يا رسول الله انا من الناس اللي محاصرينكم، اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، اسلمت. فقال له النبي يعني فرح به النبي، فقال نعيم ما تأمرني يا رسول الله، تأمرني بايه؟ فقال النبي يا نعيم انما انت رجل واحد فينا، يعني وجودك معنا هيفيدنا ايه؟ واحد زيادة، ولكن خذل عنا ان استطعت. شوفوا رؤية النبي وازاي يستخدم كل واحد. ايه ضبطك انك معنا؟ روح ارجع بينهم وحاول تخذل عنا ان استطعت فان الحرب خدعة. فقال النبي ساقول فيك، هتكلم عليك وحش. قال قل ما شئت. بصوا الرجل الخطير ده العبقري ده، ويا سلام لو كده شبابنا يبقى بالذكاء والحكمة دي ويبقى مطقطق كده ومخربش بلغة المصريين زي سيدنا نعيم بن مسعود. هيطلع على بني قريظة، بص بقى الخطير، يا بني قريظة تعرفون حبي لكم، ما قالش انا مسلم ولا حاجة، كله عارف انه لسه كافر، وتعرفون بغضي لمحمد، قالوا نعم، انت عندنا لست بمتهم، عمرنا ما اتهمناك. قال يا بني قريظة، قريش ليست من اهل هذه الارض، وانتم من اهل هذه الارض نساؤكم واولادكم وحصونكم، افرأيتم ان عادت قريش وملت الحصار ولم تقاتل محمد، أو وجدت أنها فرصة إن سنحت دون خسائر قبلتها، وإن لم تسنح تركتكم وذهبت، سيتركونكم لمحمد وسيقتلكم شر قتله. قالوا فماذا ترى؟ قال أرى أن تحمسوا قريش على القتال وتضمنوا أنهم سيقاتلون معكم، تأخذوا 50 رجلا من أشرافهم يبقون عندكم، فإن قبلوا فهم يريدون القتال، وإن لم يقبلوا فقد يتركونكم. فقالوا أشرت بالرأي صح، افرض خذلونا نفضل لوحدنا قدام محمد وهم يرجعوا، ده هم في أمان وإحنا مش في أمان، لا يدونا 50 عشان نجمدهم عشان ما يسيبوناش. تمام. أم طلع على أبو سفيان، قال بلغني أن محمد اتفق مع بني قريظة وقد ندموا أنهم اتفقوا معكم، وقالوا لمحمد أرأيت إن أتيناك 50 من أشراف قريش أتعفو عنا؟ فقال نعم أعفو عنكم إن أتيتموني، فسيطلبون منكم 50 فتاني يوم أبو سفيان بيتصل بالراجل بتاع بني قريظة كعب بن أسعد، قال له متى نهاجم؟ فقال أرسل إلينا أولا 50 لنضمن جديتكم في القتال. فقال أبو سفيان بينه وبين نفسه صدق نعيم بن مسعود. فقال أبو سفيان والله لا نعطيكم رجلا واحدا. فقال كعب بن أسعد بتاع بني قريظة صدق نعيم بن مسعود. فانخذل الاثنين ورفضوا ان هم يكملوا مع بعض، فكان ده اول النصر. راجل واحد نصر جيش، راجل نصر امة، ولن تجد لنعيم بن مسعود في السيرة الا الموقف ده. مين يا جماعة يعمل حاجة عظيمة؟ مين يقف موقف عظيم زي ده؟ احنا الان يوم الاربعاء بعد 24 النبي على جبل خلعة بقاله 4 أيام بيدعي دعاء شديد، والنهاردة هيقف في حتة اسمها مسجد الفتح ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعي: يا رب استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اللهم منزل الكتاب، بنفس الدعاء اللي دعاه: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، ويدعو 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 ويبتهل في الدعاء. فيكون دون آخر يوم وإذا بليلة شاتية شديدة البرودة، بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جبل سلعة، شديدة البرودة تقتلع الخيام، حاجة عجيبة، تقتلع الخيام، تفك الأوتاد، تحمل متاعه وترميه، تحمل الحصى وتضرب به وجوه قريش، ويبدأ الدنيا، ويقول الله، ويبدأ النصر يجي بإيه؟ بريح. مش بقيته رجال 24 يوم وقبلها 10 أيام حصر، خلاص ننصركم، مفيش أي مشكلة، ريح شديدة. يا أيها وينزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ليه الريح جه؟ لأن كان الله بما تعملون بصيرا، ساعتها ننصركم. يا جماعة الريح ممكن يجي في أي لحظة وينصر المؤمنين في أي لحظة، بس فين الرجالة؟ فين اللي يستحق النصر؟ ربنا ما بيحبش حد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت، إن تنصروا الله، إن شرطية. وتبدأ الريح تيجي، وفي الليلة الشاتية دي الصحابة نفسهم في الناحية الثانية الخندق بيترعشوا من البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم قايل إيه؟ عايز يعرف إيه اللي بيحصل هناك. فيقول النبي: من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ كله بيترعش وموطي وعامل نفسه مش واخد باله، برد وخوف وجوع. من يذهب ويأتيني بخبر القوم؟ محدش بيرد، أبو بكر وعمر قاعدين. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟ محدش بيرد. من يذهب ويأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة؟ محدش بيرد. بشر يا جماعة، بشر، وكانوا بيمروا بلحظات زي كده، عشان بس انت ما تقولش ايه يبقى انا هكسر الدنيا يبقى مش هغلط. بشر، بشر، هم بشر، وبتجيلهم لحظات خوف ورعب زينا، بس شوفوا الرجولة في أوقات تانية عشان تعرف ان هم بشر. الموقف ده يدلك، عشان ما تقولش يا عم دول أصحاب النبي ما فيش حد زيهم خالص. صح، ما فيش حد زيهم، بس الرجولة ممكنة. فالنبي ما فيش حد راضي يقوم، فقال النبي: قم يا حذيفة. حذيفة بن اليمان يقول: فما وجدت بدعة. قال اسم يعني هروح فين يا، والله ما قمت إلا حياء من رسول الله وطاعته، وغير كده لا يمكن. فقال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث فيهم أمرا، اوعى تخبطهم أو تعمل فيهم حاجة. شوف رؤية النبي، يحصل لو راحوا عمل حاجة يشجعهم على القتال تاني هم بينهاروا خلاص. فيروح يقول: فخرجت وأنا أرتعد من البرد، فما إن وصلت إلى الخندق كأني أمشي في حمام. شوفوا ربنا سبحانه، خد نفس الخطوة يا شباب، خد خطوة لقدام وشوف ربنا هيثبتك إزاي. أولها صعب، تاخد الخطوة يلا. يقول: فانطلقت فعبرت فإذا القوم في هلع شديد، وإذا أبو سفيان يبحث عن نار ليدفئ يديه. ثم قال أبو سفيان: يا قادة قريش اجتمعوا أريدكم. فاجتمع القادة فدخلت بينهم، الدنيا ظلمة ما حدش شايف حد. يقول أبو سفيان: إني سأكلمكم كلاما عظيما، أنا هقول لكم خبر خطير، فلينظر كل منكم من بجواره، فإني لا أضمن جواسيس محمد. يا نهار أبيض، وهو قاعد في النص. يقول: فأسرعت فابتدرت الذي بجواري وقلت له: من الرجل؟ فقال عمرو بن العاص. تمام. من الرجل؟ فقال معاوية بن أبي سفيان. تمام، خلاص. شفتوا سرعة البديهة؟ ما هو لو ما سألش الأول هيتسأل، وطالما سأل الأول عدت عليهم. بيقولك عمرو بن العاص لما عرفها بعد ما أسلم ظل يضحك منها سنة. أنا يضحك علي عمرو بن العاص ده، هي العرب يضحك علي من حذيفة بن اليمان بالشكل ده؟ شفت الصحابة مصحصحين إزاي؟ شفت نعيم بن مسعود، وشفت سلمان الفارسي. يا جماعة مش ناس درويش واقفين بيصلوا وسايبين الدنيا، ده ناس بتعرف تخطط وبتعرف إدارة وبتعرف إزاي ما يضحكش عليها. مش ناس سذج، مش متدين ساذج زي ما بنتفرج. تدين بقى ساذج وبقى طيب وغلبان ومش فاهم حاجة. شفت؟ فيقول: فنظرت إلى أبو سفيان فإذا هو أمامي، فشددت السهم، ثم تذكرت كلمة النبي: لا تحدث فيهم أمرا، فرددت السهم. فإذا بأبو سفيان يقول: أيها الناس، لا مقام لكم، قد اجتمع عليكم غدر اليهود. هو فاكر ان اليهود غدروا به، وقد اجتمع عليكم الريح والبرد والجوع، وان الحصر لا ينتهي، اني مرتحل فارتحلوا. فقلت: صدق رسول الله، الحمد لله اني لم احدث فيهم امرا. يقول: فعدت الى النبي، فما ان عدت حتى عاد الي البرد. فإذا بالنبي يصلي في المسجد، فجلست بجواره أرتعد. بص حنية النبي، ففتح عباءته واحتواني فيها وهو يصلي. يقول: فعاد إلي الدفء فركع وسجد ويده تحتضني، حتى إذا سلم قلت له الخبر فابتسم وضحك وقال: بشرك الله بالخير. ووقف للصحابة يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. ثم قال النبي: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. الرؤية السياسية يا رسول الله، خلاص. ليه؟ منين جبت الكلام ده يا رسول الله؟ جبريل قال لك لا، هم خلاص استنفذوا كل طاقتهم، مش جمعوا كل قواتهم، هيعملوا ايه اكتر من كده؟ من النهاردة انتهت الحرب الدفاعية، احنا اللي علينا الدور، احنا اللي هنروح لهم. شايفين الرؤية يا جماعة؟ كأن النبي بيقرأ المرحلة. واحنا يا جماعة في بلادنا العربية في مرحلة بتقول ان في صفحة بتتقلب في تاريخ العالم العربي، بتقول ان في نهضة، في امكانية نهضة، بس الناس يكون عندها ايجابية ورجولة وجدية ومستعدة للتضحية. النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ويقول الصحابة: عودوا إلى دياركم. بعد كم يوم؟ بعد 24 يوم وعشرة أيام حفر. يقولون: والله ما استطعنا أن نعود إلى بيوتنا، كنا ننام في السكك يسمع لنا غطيطا. صحيحين بقى لهم عشرة أيام مش قادر يروح بيته، بينام في السكة. فنزل جبريل: يا محمد، أوضعتم السلاح والملائكة لم تضع السلاح بعد؟ فقال النبي: وماذا؟ قال: غدر بني قريظة، إن الله لا يحب الخائنين. فقال النبي: لم تنتهي المعركة، عودوا. مش كفاية بقى يا رسول الله؟ شفت يا جماعة الرسالة غالية ازاي؟ شفت بقى لهم كم يوم في تضحية وصبر ووقفة؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فناس فهموها حتى لو فاتتنا صلاة العصر لازم نصلي هناك، حتى لو دخل علينا المغرب. وناس قالوا: لا، النبي يقصد بسرعة، نصلي مكاننا ونروح. راحوا الاثنين، ناس صلت هنا وناس صلت هنا. لا النبي عاتب على دول ولا النبي عاتب على دول، رغم ان كان ممكن يتخانقوا: انتوا ما نفذتوش امر رسول الله وهو قال لكم تصلوا هناك، والتانيين يقولوا لهم انتوا فاتتكم صلاه العصر. لا دول عاتبوا. ادب الاختلاف يا اخوانا يا علماء المسلمين، كفايه بقى خلاف على الفروع والامه ضايعه. كفايه خلاف الفروع ونتخانق هي دي كذا ولا دي كذا، والامر بسيط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكون قايل رايين: هو القصر كذا ولا كذا؟ ما هو النبي عمل دي وعمل دي، او الناس فهمت كده وكده، زي ما الصحابة فهموا كده وكده من الحديث ده. افتكروا الحديث دون، وان الصحابة عملوا الاثنين ومحدش انكر على التاني. فين ادب الاختلاف في الفقه الاسلامي؟ شفت الدروس بتاعت النهاردة رهيبة ازاي؟ يوصلوا بني قريظة ويحصروهم 15 يوم، فبني قريظة تقول لهم: طب نسلم السلاح ونخرج. ابدا، النبي يقول لهم: تنزلوا على حكمي انا اللي اقول. فقالوا: لا نقبل الا حكم سعد بن معاذ، لانه هو فالنبي صلى الله عليه وسلم. والأوس قالت: لا نقبل إلا موافقين على حكم. فجي سعد بن معاذ بقى جرحه لسه بس ممسوك، وجاي سعد بن معاذ وكل الناس بتقول له: هتقول إيه يا سعد؟ هتقول إيه يا سعد؟ وهو داخل بيقول: أنا ألا تأخذ سعد في الله لومة لائم. سعد النهارده مش هيخاف الله ربنا. قال: أتقبلون حكمي يا بني قريظة؟ قالوا: نعم. قال: ما أراكم إلا خنتم خيانة لنا جميعا، أنتوا خنتم خيانة عظمى، دي خيانة للوطن. أرى أن يقتل الرجال وتزبى النساء وتؤخذ الأموال. فقال النبي: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وفعلا خيانة عظمى. خلي بالكم، الإسلام رحمة شديدة، لكن أئمة الخيانة والغدر، أئمة الفساد، لا يقبل أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدأ جرح سعد بن معاذ ينزف مرة أخرى، وينفجر الجرح بشدة، فيأخذه النبي في أحضانه، يقولون: ووجه النبي ولحية النبي كلها من دماء سعد، كلما أبعدنا الدماء عنه يقول لهم: دعوه في حضني. ويأخذه النبي، خلاص بيموت، وطلب دعوة من ربنا وربنا بيستجيبها له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا سعد، لقد صدقت الله ورسوله، وإن الله سينجزك وعده كما أنجزت الله وعدك. يقول سعد بن معاذ، ففتح عينيه سعد ويقول: يا رسول الله سلام عليك، أشهد أنك رسول الله. فمات سعد بن معاذ. فقال النبي: مات سعد، تهتز الآن لموته عرش الرحمن. اهتز لموت سعد بن معاذ عرش الرحمن وانفجر دم سعد ومات سعد ودفن هنا في البقيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جنازة سعد يحضرها 70,000 ملك يشيعون جنازة هذا الرجل العظيم. دي كانت غزوة الخندق وبني قريظة. يا جماعة شد حيلكم اقيم صلاة التهجد ونسأل الله تبارك وتعالى ان احنا كده وصلنا للنهاية. الدروس كتيرة لكن نتفق ان احنا بكرة ان شاء الله هنتكلم عن الحالة الاجتماعية في المدينة واللي حصل للسيدة عائشة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بكرة هندعي ان شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.